بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك معوض، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب. توضيح هذا الكلام من الشيخ الأعظم بعدما بينا الإشكال في كلام كاشف الغطاء الذي أراد تصحيح بيع الغاصب لنفسه إذا أجاز المالك، وقلنا أنه يمكن التخلص عن هذا الإشكال بأن نقول أن حقيقة البيع هي المبادلة، أما الإضافة إلى الغاصب فهي خارجة عن البيع، والمالك بإجازته إنما يجيز المبادلة، فلا يرد عليه الإشكال المتقدم الذي ذكره الشيخ العام. ومن هنا إذا كان المقصود هذا يتبين لنا أن نسبة تملك العوض في الحقيقة والواقع إنما هي للمغصوب منه، للمالك الحقيقي، وليست للغاصب. لكن هذا يتم فيما إذا كان العقد الواقع بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب، بحيث ينسب العوض إلى الغاصب، إلا أنه يرد على هذا الكلام إشكال فيما إذا باع الغاصب لنفسه، يرد الإشكال، لكن الإشكال مختص بصورة علم المشتري الأصيل بكون البايع غاصبا، وهذا يتوضح من خلال ما ذكره العلماء وذكرناه نحن في الدرس الماضي من الأمثلة. توضيح الإشكال أن الثمن يدخل في ملك الغاصب، إذ أن المشتري الأصيل عالم بالغصب، وقد أعطى الثمن للغاصب حسب الأمثلة التي ذكرناها في الدرس الماضي. فإذا أجاز المالك البيع كان البيع بلا ثمن، وكون البيع بلا ثمن غير معقول، لا يمكن تصوره، فكيف نصحح هذه المعاملة؟ إذن لابد أن نفرق بالقول بالصحة بين علم المشتري بالغصب وبين جهله بالغصب. الجواب عن هذا الإشكال هو أنه لا فرق في صحة بيع الغاصب لنفسه بينما لو كان المشتري جاهلا أو عالما. صحيح أن الفخر فخر المحققين ابن العلامة والشهيد الأول والقطب الراوندي والعلامة الحلي، هؤلاء صحيح توهموا بأن البيع يفسد مع علم المشتري الأصيل بكون البايع غاصبا، صحيح هذا، لكن هذا توهم منهم. هؤلاء العلماء الأعلام لهم دليل على فساد بيع الغاصب لنفسه إذا كان المشتري الأصيل عالما بالغصب. استدلالهم أن الإجماع على أن البايع لا يضمن الثمن وأن المشتري الأصيل غير مسلط على استرجاع الثمن لو رد المالك الأصيل، هذا الإجماع دليل على عدم كون هذا البيع بيعا حقيقيا. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بوجوه أخرى غير الجواب الذي ذكرناه، وهي في الأمثلة المذكورة أن الغاصب يبيع للمشتري والمشتري يعلم بأنه غاصب، فلو رد المالك الأصيل هذا البيع، الآن الثمن أصبح بيد الغاصب مع علم المشتري بالغصب، الثمن لمن يرجع؟ هل يرجع إلى المالك أو يرجع إلى المشتري؟ يرجع إلى المالك بمعنى أن المالك يأخذ ماله والمشتري الأصيل يرجع إليه ما دفع. قيل أن الثمن في صورة رد المالك لا يكون ملكا للغاصب لأن المشتري الأصيل أباح للغاصب لكن لم يملك الغاصب، فيرجع الثمن لمالكه. الأمر الثاني أو الجواب الثاني أن الثمن يؤخذ من الغاصب إلا في صورة عدم إجازة المالك، في صورة عدم إجازة المالك لهذا البيع لا يؤخذ منه الثمن. في صورة عدم إجازة المالك لا يؤخذ منه الثمن. الوجه الثالث أو الجواب الثالث، الثمن يؤخذ من الغاصب إلا في صورة تلفه عنده، إذا تلف الثمن عند الغاصب لا يؤخذ منه. الجواب الرابع مبني على قولين، بناء على كون الإجازة اللاحقة من المالك ناقلة. إذا كانت الإجازة ناقلة ورد المالك الأصيل البيع لا يؤخذ الثمن من الغاصب. وبناء على كون الإجازة كاشفة فإن الثمن يصير ملكا للمالك من الأول، وهذا يتضح هذه الأقوال ملكا للمالك من الأول هي بناء على كشف، بناء على كون الإجازة كاشفة الثمن يصير ملكا للمالك. هذا يتضح بعد نقلنا لقول الشيخ الأعظم حيث يقول بعدما ذكر الإشكال المتقدم قال الشيخ الأعظم فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم بأن المالك لو رد، بمعنى أن المالك الأصيل لو رد البيع الذي أجراه الغاصب فلا يحق للمشتري العالم بالغصب بغصب البايع لا يحق له الرجوع على البايع الغاصب بالثمن، بل أن بعض الفقهاء قال لا حق للمشتري الأصيل برد الثمن حتى لو كان الثمن موجودا تحت يد الغاصب، لا يحق له. وهذا يدل على عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، وإلا لكان رد المعاوضة من قبل المالك وبطلانها موجب لرجوع كل عوض إلى مالكه الحقيقي. ولكن بما أننا قلنا لا يرد الثمن إذا لم يجز المالك، فإذا أجاز المالك بعد هذا بعد جريان هذه المعاوضة لا يملك الثمن، لأن المفروض أن المشتري العالم بالغصب دفع الثمن إلى البائع الغاصب، لكن دفعه لا بمقابل شيء، من دون بدل. وإذا كان كذلك يكون البيع بلا ثمن بلا بدل. وبما أنه لا يعقل البيع بلا ثمن، فاللازم أن نقول ببطلان بيع الغاصب. وبناء على هذا نقول فمع علم المشتري الأصيل بأن البائع غاصب يشكل البيع. هذا هو الإشكال، يجيب الشيخ الأعظم بأن هذا الإشكال مبني على التسليم بأمرين. الأمر الأول التسليم بصحة ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري الأصيل استرداد الثمن مع رد المالك، هذا أولا. هذا إذا سلمنا بهذا، وإذا سلمنا بصحة هذا النقل، وبعد التسليم ثانيا بحكمهم، بحكم الأصحاب على تقدير الرد والإجازة من المالك، وليس على تقدير التسليط المراعاة بعدم إجازة المالك، إجازة البيع. كيف التسليط المراعاة؟ بمعنى أن يقال إذا لم يجز المالك فالثمن لك أيها الغاصب، وإن أجاز المالك فالثمن للمالك. لا، ليس بناء على هذا، على التسليط المراعاة. فمع التسليم بهذين الأمرين يتوجه هذا الإشكال، لكن بناء على القول بكون الإجازة ناقلة وليست كاشفة، لأن تسليط المشتري. الآن المشتري الأصيل هو اشترى من الغاصب ويعلم أنه غاصب، فإذا أجاز المالك، وقلنا بأن إجازة المالك ناقلة فتكشف لنا على أن تسليط المشتري الأصيل للبائع الغاصب على الثمن متى كان؟ كان قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع بسبب الإجازة. فلا ثمن في المقام، وما لا ثمن له لا يكون بيعا، حتى نقول أنه يمكن الإجازة أن تجري فيه وتصحح هذا البيع. وبعبارة أخرى، متى تحقق العقد؟ بين الغاصب والمشتري الأصيل، تحقق العقد قبل زمان الإجازة، قبل أن يجيز المالك. وإذا تحقق العقد قبل الإجازة فإن المشتري قد سلط الغاصب على مال نفسه، فإذا حسب الفرض قد تحقق تسليط المشتري الأصيل، تسليطه تسليط الغاصب على مال نفسه، فيكون للغاصب الحق للثمن قبل الإجازة. وإذا كان للغاصب الحق في الثمن قبل الإجازة هل تنفع الإجازة؟ لا تنفع الإجازة. لماذا؟ لأن الثمن دخل في كيس من خرج عنه المثمن، فلا تنفع الإجازة حينئذ. فإذا لا يمكن جريان الإجازة. ولهذا قلنا أن المشتري سلط البائع الغاصب على الثمن، والتسليط كان قبل انتقال وقبل الإجازة، هذا أول. فلا ثمن في المقام، وما لا ثمن له لا يكون بيعان. وأما بناء على كون الإجازة كاشفة، هل يتجه الإشكال؟ لا يتجه الإشكال. لما؟ لأن المفروض هنا رد من المالك الأصلي، والرد من المالك كاشف عن أن تسليط المشتري للغاصب على الثمن هو تسليط للعين على مال المالك، تسليط للعين على مال المالك، لكن هذا التسليط بدون إذن المالك. وإذا كان كذلك معناه هذا الثمن لمن؟ هل هو للغاصب؟ ليس للغاصب، وإنما هو للمالك، فلا يملك الغاصب الثمن، بل يكون الثمن في يد الغاصب وهو للمالك. فبناء على القول بالكشف يكون الثمن للمالك، لأن الرد رد المالك يكشف عن كون التسليط واقعا على ملكه لا على ملك المالك، على ملك المشتري لا على ملك المالك الأصلي. فإذا بناء على الكشف يكون الملك الثمن عفوا للمالك. إلى هنا تم الكلام في مسألة بيع الغاصب لنفسه، وقد ظهر من خلال هذه الكلمات وهذه الجولة من البحث أنه إن أجاز المالك البيع صح البيع، هذا رأي الشيخ. رأي الشيخ، أنتم تسألون رأي الشيخ فيما إذا باع الغاصب لنفسه، فإن أجاز المالك هذا البيع صح البيع. حتى لو قصد الغاصب البيع لنفسه حتى لو كان قاصدا هذا، فمع إجازة المالك يقع البيع للمالك ويصح البيع. أتف هذا الإجازة، هذه الإجازة. نعم. ثم أن مما ذكرنا من خلاف قوله سابقا بناء على رده لكلمات الأصحاب من أنه إذا صار هناك بيع مترتب، ذكرنا في الدرس الماضي، ثم أن ما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض، مالك المعوض هو نفس المغصوب منه وليس مالك ملكا للغاصب، هذا ليس ملكا للغاصب، لكنه بحسب بناء الطرفين، طرف البائع والمشتري، على مالكية الغاصب للعوض منسوب هذا الملك، ملك العوض إليه إلى الغاصب. من هنا يظهر، اندفاع مما ذكرنا، يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع، بيع الغاصب لنفسه، في صحة بيع الغاصب لنفسه. هذا الإشكال مختص بصورة علم المشتري، إذا علم المشتري بكون البائع غاصبا هذا، وهو أن المشتري الأصيل يعني الذي يشتري من الغاصب، إذا كان هذا المشتري عالما بكون البائع لنفسه غاصبا، هذا هنا يتفرع عليه ماذا؟ فقد حكم. معناه هنا هذا الإشكال، الإشكال هنا يقول فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم بأن المالك لو رد، يعني المالك ماذا يرد؟ يرد البيع الذي أجراه الغاصب، رده. نعم. فليس للمشتري، هكذا حكم، فليس للمشتري الرجوع على البائع، لا يحق له أن يرجع ويأخذ الثمن من البائع الغاصب، لا يحق للمشتري بالثمن. نعم. وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، لأنه لو كان هناك معاوضة حقيقية لم يكن هناك رد، هنا ليس معاوضة حقيقية. نعم. وإلا يعني إذا كانت المعاوضة حقيقية لكان ردها، رد هذه المعاوضة الحقيقية من قبل المالك موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه، فيرجع كل شيء إلى مالكه الأصيل، لأن المعاوضة أو المعاملة إذا بطلت رجع كل ثمن أو كل عوض ومعوض إلى مالكه. وحينئذ قلنا أنه لا يرد الثمن إذا لم يجز المالك، فإذا أجاز، المالك المعاوضة، إذا أجاز المالك لم يملك الثمن. نعم. لسبق اختصاص الغاصب به، ليش؟ لأن المشتري، عالم، بكون هذا البائع غاصبا وهو دفع الثمن إليه، لكن دفعه هل ببدل؟ من دون بدل، لا ببدل. وبما أنه لا معنى للبيع بلا بدل، لأن البيع حقيقة البيع ما هي؟ مبادلة مال بمال، وهنا بدون بدل صار. نعم. فيكون البيع بلا ثمن، ولا يعقل أن يتحقق البيع بلا ثمن، وإذا كان كذلك فلا بد أن نقول ببطلان هذا البيع. ولعل هذا، الإشكال هو الوجه في إشكال العلامة في التذكرة، أشكل العلامة على بيع الغاصب، حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري، يعني إذا كان المشتري جاهلا بكون البائع غاصبا، قال مع جهله البيع مشكل، مع جهل المشتري، فكيف مع علم البائع، مع علم المشتري؟ معناه أنه لا يصح. نعم، حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضول مع جهل المشتري، مع جهله بالغصب، يعني أن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل. هذا إلى هنا انتهى كلام العلم. أقول الآن يرد الشيخ يقول هذا أين يتجه هذا الإشكال. أقول هذا الإشكال من العلامة بناء كما قلت هنا لا بد من التسليم بأمرين، يعني مبني على هذين، إنما هذا الإشكال بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب. أول مرة لا بد أن نسلم بأن هذا منقول عن الأصحاب وأن نسلم بحكمه، بناء على هذين التسليمين، على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقاء، يعني لا يحق للمشتري أن يرد على الغاصب ويقول له أعطني مالي، لا يحق له أن يرجع إلى الغاصب. نعم، استرداد الثمن مع رد المالك، مع رد المالك للمعاوضة وبقائه، نعم، وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم، في حكم الأصحاب ذلك، يعني لا يحق للمشتري استرداد الثمن. نعم، هو مطلق التسليط، مطلق التسليط من المشتري، لأن المشتري سلط الغاصب على ثمنه على تقديري الرد من المالك والإجازة من المالك، على فرض هذين، يعني على تقديري الرد والإجازة، الرد من المالك والإجازة من المالك، لا التسليط المراعاة، ليس المقصود مبني ليس على التسليط المراعاة بعدم إجازة البيع، لأنه إذا سلطه بالتسليط المراعاة معنى هكذا يكون، إن أجاز المالك فهو لك، إن لم يجز مثلا، عفوا، إن لم يجز المالك فهو لك، وإن أجاز المالك فهو للمالك، ليس هذا، هذا التسليط المراعاة بالإجازة. إنما يتوجه هذا الإشكال، يعني الإشكال يتوجه هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل، على القول بكون الإجازة ناقلة وليست كاشفة. لكن ما هو الوجه في اختصاص هذا الإشكال بناء على القول بأن الإجازة ناقلة؟ حيث أن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله، هذا متى؟ قبل أن ينتقل الثمن إلى المالك، قبل انتقاله إلى مالك المبيع، المالك الأصيل بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة، لأنه لا ثمن في المقام، لا يوجد ثمن، وما لا ثمن له لا يكون بيعا يمكن أن تجري الإجازة فيه، فكيف تتعلق الإجازة بها؟ لا تتعلق الإجازة بها. فهمتم؟ التسليط المفروض أن البيع وقع قبل الإجازة، والمشتري يعلم بالغصب، فالمشتري هو الذي سلط الغاصب على ثمنه وعلى ماله، فإذا إذا وقعت الإجازة هنا حصل النقل والانتقال، انتقل الثمن إلى ملك من؟ إلى ملك الغاصب، فلا تتعلق الإجازة بهذا البيع. وأما على القول بالكشف بناء على القول بأن الإجازة كاشفة فلا يتوجه إشكال أصلا، لا يرد هذا الإشكال، لأن الرد يعني الرد من قبل المالك كاشف عن كون تسليط المشتري، المشتري سلط الغاصب على الثمن تسليطا له للغاصب على مال نفسه، سلط الآن الإجازة من قبل المالك والإجازة كاشف عن كونه، عن كون هذا التسليط تسليط المشتري تسليطا له للغاصب، يعني على ما يملكه من غيره، تسليط للمشتري على ما يملكه من الثمن غيره، غيره هو من؟ هو المالك بالعقد السابق، هذا العقد السابق على التسليط الحاصل، هذا التسليط حاصلا بالإقباض، فأنه بالبيع يصبح الثمن ملكا لمن؟ يكون الثمن ملكا للمالك الأصيل، فتسليط المشتري بناء على هذا، المشتري لما سلط الغاصب على الثمن يكون تسليطا للعين على مالك المال، على مال المالك، لكن من دون إذنه، بدون إذن، بناء على هذا لا يملك الغاصب الثمن، لا يملك الغاصب الثمن، بل يكون الثمن في يد الغاصب وهو ملك للمالك الأصيل. نعم. ولذا بناء على ما ذكره من أن الإجازة بناء على كونها كاشفة يكون الثمن ملك ملكا للمالك، لو لم يقبضه يعني لم يقبض المشتري الغاصب الثمن حتى أجاز المالك إلى ذاك الوقت، يعني لو بقي الثمن في يد المشتري ولم يقبض الغاصب حتى أجاز المالك أو رد المالك هذا البيع، لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري. لماذا؟ لأنه ليس ملكا للغاصب، ليس ملكا للغاصب، وإنما هو ملك للمالك. فلو رد المالك الأصيل لا يحق للغاصب أن ينتزع الثمن ويأخذ الثمن من يد المشتري. نعم. أو رد البيع عن مالك، رد البيع، لم يكن للغاصب انتزاعه انتزاع الثمن من يد المشتري فيما إذا رد المالك أو المالك، نعم، من يد المشتري أو المالك. نعم. وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك فانتظر. إلى هنا يتم الكلام في مسألة بيع الغاصب لنفسه، إلى هنا تم الكلام. ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان أو غيره، يعني المراد هنا ماذا؟ سواء كان عالما بالغصب أو لم يكن عالما بالغصب، أو المراد ربما يكون مراد هكذا أنه باع في حال كونه غصب المتاع أو لم يكن هكذا، مثلا يبيع تارة يبيع مال زيد، يبيع مال زيد والحال أنه لم يعرف أنه غاصب، مرة هكذا ومرة لا، هو يعلم أنه غاصب، فسواء علم بأنه غاصب أو لم يعلم بأنه غاصب، إنما هو في وقوعه أي البيع للمالك فيما إذا أجاز المالك، وهو هذا الفرق في هذه المسألة الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضول البائع للمالك لا لنفسه. فهم قالوا المشهور قالوا بالصحة في كلتا المسألتين، بينما هو فرق بينهما، هناك فرق. وأما الكلام في صحة بيع الفضول ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا للمبيع وأجاز، هذه مسألة أخرى، هذه يعبر عنها بمسألة من باع ثم ملك، هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة من باع ثم ملك، سواء باع لنفسه أو باع للمالك ثم ملك ذلك، فلا دخل له بما نحن فيه، لأن الكلام هنا في مسألة ما لو باع الفضولي شيئا ثم أجاز المالك، هنا الكلام في وقوع البيع للمالك، هل أنه يقع للمالك هذا البيع أو لا يقع للمالك، هنا الكلام هنا. وهناك في هذه المسألة فيما لو باع ثم ملك، وهناك في وقوعه للعاقد، هل يقع البيع للعاقد إذا ملك بعد العقد أو لا، هناك يختلف. إذن الكلام في تلك المسألة يختلف عن هذه المسألة، ومن هنا من اختلاف الموردين في هاتين المسألتين يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل يعلم. نعم. ونسب يعني صاحب الرياض إلى التذكرة إلى العلامة الحلي نفي الخلاف فيه، يعني في البطلان في غير محله، لأن البطلان البيع الذي ذكره العلامة في التذكرة إنما هو إذا كان البيع لنفس الغاصب، لكن هل هناك منافاة إذا أجاز المالك في أن يقع البيع للمالك؟ لا منافاة هنا، فربما يقع البيع للمالك إذا أجاز المالك. فإذن هذا لا وجه لما ذكره صاحب الرياض، أنه ربما يصح البيع فيما إذا أجاز المالك. فلا وجه لما ذكره الرياض من بطلان البيع مطلقا حتى مع إجازة المالك، ولا وجه لما نسبه إلى العلامة التذكرة، إلا أن يريد الرياض ما ذكرناه، يعني ما ذكرناه ما هو، وهو كون البطلان من حيث أن البيع وقع لنفس الغاصب، لا البطلان حتى مع الإجازة، لا بطلان مع الإجازة، لأنه إذا أجاز المالك لا ليس هناك بطلان، بل العقد يقع صحيحا. وهو يعني ما إذا كان قصد الرياض ما ذكره المصنف خلاف ظاهر كلامه، خلاف كلام صاحب الرياض. بقي هنا يعني في مسألة بيع الفضولي أمران، الأول إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين.